السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بشيء الله قصة التابعين الجليل زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه. وكنا قد تكلمنا في الأسبوع الماضي في بذله وإنفاقه رضي الله عنه، وإنه كان رجل جواد منطق، يعني اشتهر بالبذل والعطاء بكل صوره. ومن أشهر هذه الصور التي تميز بها كونه ينفق في السراء والضراء والسر والعلن، والسر والعلن. فهو في أي حال من أحواله كان ينفق، وهو كان رجل منصور، ولذلك كان عنده من المال الكثير، فكان ينفق منه أموال كثيرة. وكذلك وقت الشدائد أيضا كان ينفق، وكان ينفق في السر وينفق في العلن. وكانت أحسن الصدقات عنده وأفضلها هي الصدقة التي ينفقها في السر حيث لا يراه أحد، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أنفق حتى نفقة بيمينه فلا تدري شماله ما أنفقت يمينه، يعني من كثرة وشدة السر الذي يحافظ عليه، وهو تحري الإخلاص لله عز وجل في عمله. لماذا هو يكون حريص على الإصرار الشديد دوت؟ لأنه يريد ويبتغي الإخلاص لله سبحانه وتعالى ويبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي، يعني نودي في الجنة. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة. زوجين يعني تكرر منه انفاق هذا العمل، مثلا على الاقل مرتين، يعني مثلا واحد يصوم يوم الاثنين والخميس، يعني يصوم كمان يوم الاثنين والخميس، اللي هو تكرر منه العمل ايه مرتين كده زوج. فمثل يقول: من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة. يا عبد الله هذا خير. نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. يعني كل عمل وكل طاعة يعني لها إيه؟ لها باب، وكل مجموعة من الطاعات والعبادات لها باب ينادى ويدعى منها. فالعبد ممكن يكون بأعمال كثيرة جدا، يقوم بصلاة وصدقة وأعمال بر كثيرة، لكنه يتميز بالصدقة فينادى من باب الصدقة، أو يتميز بقيام الليل والصلاة فينادى من باب الصلاة، أو يتميز بصيامه الكثير صيام النهار فينادى من باب الريان. إذن كل واحد بيعمل طاعات كثيرة ومختلفة ومتنوعة، لكنه يتميز في باب من تلك الأبواب، يكون يعني عطاءه وافر في هذا الباب، ولذلك ينادى من هذا الباب. طب هل ممكن واحد يتنادى من الأبواب كلها؟ ممكن. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. يعني في حد ممكن أن هو يدعى من تلك الأبواب ولا في حرج؟ ممكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. نعم، وأرجو أن تكون منهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأنه واحد من هؤلاء الذين يدعون من تلك الأبواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرجو أن تكون منهم. يبقى إيه؟ يبقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه منهم، ممن يدعون من تلك الأبواب كلها. ونفى الله عز وجل إن إحنا ندعى من أي باب؟ يعني نرجو الأبواب كلها، لكن يعني الإنسان لو لم ينل الأبواب كلها يبقى من أي باب؟ ما نرجوش يعني لا ندعى ولا ينادى علينا. فالصدقة ولو قليلة هامة جدا، كما بينا في الحديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: يعني يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة من جارتها ولو فرس شاة. يعني لا تحقر الجارة أنها تنفق على جارتها وتعطيها ولو شيء بسيط جدا، زي حتة العظم اللي فيها قطع لحم صغيرة جدا، أو الظفر بتاع البعير ما فيهوش ده عشان ما فيهوش حاجه خالص، لكن في ناس ممكن تاخذه وتسلقه وتعمله شوربه، اه ده مع انه بسيط جدا ومحدش ينتفع فيه، يعني زي ما قلنا يعني رجلين بتاعت الجدي مثلا او الخروف بسيطه، محدش يعملها شوربه ولا حد يعملها حاجه من دي، بس ترميها انت لا تحقر، اعطي تصدق، حتى لو تصدق بهذا لا تقول هذا قليل ما ينفعش شكلها مش لطيف، انت تصدق، انت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، انت لا تملك غير هذا، اذا انفق مما عندك. واخفاء الصدقه هل هو افضل ام اظهار الصدقه الافضل؟ يعني هذا اتصدق اخفي الصدقه ولا ابدي الصدقه، ايهما اثوب ايهما افضل؟ اخفاها. حد عنده راي اخر؟ ما هو ممكن اعلانها، لكن برضو الواحد يخاف على نفس الرياء، يعني مثلا انت عايز تعلن وتقول والله يا اخواننا بنيت الجامع دوت عشان الناس تبني جامع زيك، لكن ممكن يشتري كلك انك انت اللي عملت وانت اللي بنيت وانت اللي حطيت وانت ايوه، ممكن يكون مقصدك في الاول سليم وانت عايز تدعو الناس الى الانفاق والبذل، لكن ممكن الشيطان يدخل لك والشيطان يجري من هذا المدخل الدم من العروق، فممكن الشيطان يدخل من هذا المدخل ومن هذا الباب ويعني يضيع عليك ثواب عملك. فالعلماء يقولوا ان الصدقه، كلمه صدقه تطلق على الصدقات الواجبه زي الزكاه، وتطلق ايضا على صدقات التطوع زي اي نفقه احنا بننفقها، تعطي المسكين والفقير والارامل والايتام، هذه كلها صدقات نافله، لكن كلمه صدقه ايضا تطلق على الزكاه المفروضه علينا. فالعلماء يقولوا ان اخراج الزكاه المفروضه امام الناس افضل، اما صدقه التنفل فانت تعمل فيها ايه؟ تخفيها حتى لا تعلم شمالك ما انفقت يمينك، اذا هنا جمع بين الايه؟ الطرفين، يبقى نخفيها او نخفيها. الصدقه الواجبه نخرجها، تيجي في زكاة الفطر مثلا تجيب معاك شوال رز وشايل وتقول الزكاة بتاعتي اهي، تجيب حاجة تحط الزكاة بتاعتي اهي، الناس كلها تشوف انت جبت الزكاة، ما انت لازم تجيبها، زي واحد يقول اصلي طب في البيت عشان ما حدش يشوفني، كنا كنا بنصلي في الجامع، انت الاصل انك تصلي في الجامع، هل مبيعك الجامع رياء؟ الاصل انك تصلي في الجامع، لو كان بيدخلك الشيطان انت تغلب على شيطانك، لكن لازم تصلي في الجامع، لانك مامور ان تصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، يعني في الجوامع، في الجوامع. اذا الانسان ما يتركش صلاه الجماعه لان هو عنده شك انا باجي اصلي لله ولا بصلي للناس، كذلك الزكاه المفروضه الواجبه عليك ماذا تفعل فيها؟ تخرجها. ويمكن الناس شويه كلها وانت بتخرجها عشان اللي ما طلعش يبدا ايه؟ لا ده انا افتكرت، ده ما طلعش الزكاه، يسارع ويبادر باخراج الزكاه بتاعته قبل ما ينسى. لكن الصدقة اللي هي بقى انت بتتجوب بتتغفل بيها وبتجود بما عندك لله عز وجل، فانت تخفيها، تخفيها لدرجة انها تكون في غاية السرية، غاية يعني عمل سري محض لا يطلع عليه احد الا الله سبحانه وتعالى، حتى ان ايدك اليمين لما تيجي تنفق ايدك الشمال ما تحسش بيها، لو ان الشمال ممكن تحس، يعني لو الايد ممكن تحس، يعني مثلا انت بتعمل حاجه بايدك ديت، هل ايدك ديت عارفه انت بتعمل ايه؟ واقعيا عارفه؟ لا طبعا مش عارفه، ايدك دي مش عقله، ايدك الوحدية دي مش عقله، مش عارفه انت هنا مثلا بتعمل كده، ايدك دي مش عارفه انت بتعمل ايه؟ لكن تخيل ان لو ايدك الشمال بتعرف انفق، حتى لو انفقت ايدك اليمين ايدك الشمال ما يوصلهاش خبر، عضو منك اصوله ما يعرفش، ما بالك بقى الناس تعرف ولا ما تعرفش؟ لازم ما تعرفش بس، يعني اشد في الاخفاء، اشد في الاخفاء. اذا كان بنقول اعضاءك مش عايزينها تعرف انك تصدقت، يبقى اكيد الناس برضه مش عايزينها تعرف انك انت تصدقت، ولكن اي صدقه؟ صدقه ايه؟ صدقه التطوع التي تنفقها وتبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. وده طبعا في حديث ابي هريره رضي الله عنه، سبع يظلون الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. بعض النسخ فيها الحديث مقلوب، فيها حديث مقلوب مكتوب ايه؟ حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله، فهذا قلب في الحديث، هذا قلب في الحديث، الحديث اصلا بالنص اللي احنا قلناه انك انت ايه؟ تنفق حتى لا تعلم شمالك ما انفقت يمينك، الانسان بينفق بيده اليمين ولا الشمال؟ اليمين، لان ده عمل طيب، فالطيبات تعملها باليمين، اما الخبائث فتعملها بالشمال، الانسان لما يستنجى يستنجى باليمين ولا بالشمال؟ بالشمال، لما يموت الاذى يموت باليمين ولا بالشمال؟ بالشمال لما يخلع ملابسه او يخلع حذائه يخلع بالشمال، لكن الاعمال الصالحة الطيبة تتبعها ايه باليمين. فما ينفعش انك انت تنفق بالشمال ويدك اليمين ما تعرفش، لا. فالصحيح ان الحديث اصلا مقلوب فيه قلب، والصواب انك انت ان وصل الحديث ان حتى لا تعلم يمينه ما حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، يعني اليمين تنفق هنا اليمين هي التي تنفق على من ينفق يعني هذه الاموال وهذه الصدقات. طلع على مين؟ واحد على باب الجامع يقعد يقول لك انا مسافر ولا مني فلوس، ساكن فين يا عم؟ ساكن في طنطا. تذكره بكام؟ 9 جنيه. هيركب في السبنت 9 جنيه. الناس طيبين يفرشوا منديل في الجامع ويلموا 9 جنيه ويقولوا خد بس ما عيش اكل. طب كام يعني؟ كمان 2-3 جنيه. اصلا معايا واحد صاحبي اسمه ما جاش معايا يعني كمان تذكره. ويبدا طول ما انت بتدفع يخترع لك تذكره زبتي في بتاع المحطه هي بخمس عيال. ايه ده انت 5 قطع 45 بس لا إيه انت محتاج تلمله ولا 150 جنيه عشان يسافر بيهم. ممكن واحد يزودها قوي يقول لك انا ساكن في العريش. يعني عشان هو لوحده تذكرته في مثلا داخليه 70 جنيه. والناس طيبين طبعا تقول لي ايه ده ابن سبيل، ده راجل عامل سبيل وانقطع به السبل. فلا بلاغ الا بالله ثم بكم، يعني انتوا الايه اللي تتمدلوا انفقوا. يبقى الناس تطلع تقول انفق ابن ادم انفق عليك، والناس تنفق تتصدق. لكن على ده المفترض انها تحرى، هل هو فعلا صادق في قوله ام هي حيله من حيل من يمتهنون هذه المهنه؟ هو يبقى شغال نصاب يجي مثلا يقعد على المساجد ويفضل يلم يخلص الجامع ده ويخلص بدري، وهو زار التوقيت الجامع ده يخلص بدري وجاي يعني يخلص الاول الزباين فيه وبعدين يقعد الجامع الثاني يخلص متاخر سنويه وجاي يقعد عندهم ويلم برضه حسنته ويخلص الجامع هنا. اهم حاجه انه يلحق، ولو مش هيلحق يبقى يوزع نفسهم شويه هنا وشويه هنا، وهم يلموا اكبر حصيله ممكنه. اصبحت الشحاته والتسول اصبحت مهنه الناس بتمتهنها. وبعد كده لو انت شفتهم قاعدين تحت الكوبري عاملين يقسموا، انت ازاي تاخد منه انت ازاي تديني مش عارف ايه، قاعدين يقسموا الحسبه ويديك فلوس كتير واخدينها. وبعدين هل هؤلاء يستحقون؟ ده احنا في ناس في بيوتها متعففه لا تجد طعاما، لا تجد طعام ولا تسال الناس يا الحاج، ما ينزلش يقول للناس انا عايز اكل. يهون عليه ان هو يبيت بلا طعام ولا انه ينزل يسال الناس يقول اريد طعام. هذا رجل متعفف يجب علينا ان نبحث عنه، وهذا الذي يستحق الصدقه. لا هيجي على باب الجامع ده ما يدوش، ده ما يدوش الا اذا استوثقنا هو فعلا عابر سبيل. ممكن يقول لك بطاقه او ثلاث بطاقه مش باين الصوره ولا الصوره ولا الكتابه وبطاقه قديمه. طب فين بطاقه الكمبيوتر؟ عايزين بطاقه حديثه. نتعرف على هويتك، اتعرف عليه. لو كان فعلا مسافر قول له طب تعالى بقى نروح المحطه ادفع لك تذكره. انت لا تدفع، ابعت اخ معاه بالفلوس قول له طالع تذكره وركبه القطر. يبقى هو كده اتورط. هرجع فين في القطر؟ لا ده انا هركبه القطر. هطالع التذكره. ده في ناس انت ما تقول له ماشي حاضر وكان جاي واخده وتروح لغايه المحطه يقول لك لا خلاص يا عم الشيخ اصل انا هركب قطر 9. ما عايز يعرف خلاص مش عايز انت الموضوع ده، لغايه انت دخلت معاه في الموضوع جد قال لك لا انا مش هركب قطر، هركب القطر اللي بعده. فانت خلاص انت لو حسيت فعلا واستشعرت انه يحتاج خذ بيده الى المكان الذي يريد وركبه وادفع الاجره. خلاص دفعت الاجره قال لك راح العمليه ومعيش فلوس، دي بسيطه يجيبوا فلوس كتير يقول لك عم شيخ والله الفلوس ضاعت مني ولا لسه رايح الكنج. كان اجره الكنج بيطلع 3 جنيه ولا حاجه، انت بقى مسكين تقول خد يا عم 3 جنيه. لو انت قلت شويه حبيتني راح يطلب من واحد تاني يقول له برضه نفس الحكايه بس يقول لي المره دي انا رايح الهنزول مثلا ولا رايح ابو ثلاث ولا رايح على الحمام. المهم ان هو يدفع اكتر، تقعد تتفرج عليه يتسول يروح من ده لده من ده لده يلم الاجره ولا 20 مره. وطبعا الطريق جدا يلم منك يطلب منك بعدين يجي ينسى ويرجع لك مره ثانيه. حصلت والله، حصلت معايا مره انا مش عارف الراجل جالي قال لي مش انت تقريبا اديته حاجه يعني مبلغ بسيط ربع جنيه حاجه بسيطه يعني اديته. وبعدين جالي تاني فتاع محل مسلسل ديك فقال لي بقى اسلم الشيخ قلت انت عايز الاجره انا اديتك الاجره خلاص. وبعدين قرر يطلع مره ثانيه معايا يعني مره ثانيه فقال لي انا لسه اديك. فالراجل بص كده زول وكان يعني الموضوع ده اتكسف منه. طب مش اسكت قام بعد عني وراح مكلم واحد تاني. اداني راح كلمه الثاني ويفضل ماسك المواصله لغايه ما خلص الناس اللي موجودين فيها. ده تسول، ده تسول. انت ما يعني ليه كمان اديته قال لك والله يا عم الشيخ مش عارف ايه، دل عليك انت مديني، ويسالك بوجه الله يقول لك ايه؟ يقول لك حسنا وجه الله من سالكم بالله فاعطوا. واحد يسالك بوجه الله تعطيه ولا ما تعطيهوش؟ تعطي حتى لو كان كذاب وانت عارفه كذاب تعطيه، لكن ما تديش له طلبه. يقول لك ايه لوجه الله 100 جنيه؟ لا انت يا ابني هديك 100 جنيه، هديك جنيه يعني الوجه اللي انا مش بعرف هدفع كام بقى؟ هدفع لك جنيه، هدفع اللي ادفعه. لكن اللي يسالك بوجه الله لابد انك انت تعطيه حتى وان كنت ترى ان هو كذاب. اديني. لماذا؟ لانه سال بالله. تعظم هذا القسم الذي قسم به وان كان هو كذاب لا يقدره ويتسول باسم الله عز وجل. فانت تعظم اسم ربك عز وجل فتعطي، ليس لانه يتسول، لا، لانه سالك بالله سبحانه وتعالى. دي في اوقات الضروره واوقات الحرج انك انت تدوس نفسك اضطريت انك تدفع. لكن واحد بيتسول وانت توقنت انه لا يستحق، خلاص ندوش لا تعطيه. لا اذكر، لكن هو ده معناه ان لو واحد اتى يسأل وانت استشعرت ان هو مثلا يعني حتى لو بيكذب لكن استحلفك او سألك بوجه الله عز وجل، فلو جاي لك راكب ركوب عظيمة يقول تعظيما للقتل الذي قتله. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. مش ده المسكين اللي هو يطوف على الناس، واحد يديله رغيف يقول له طب كويس، يديله ياض يمشي، يديله مثلا نص جنيه ياض يمشي كويس، اي حاجة. المهم ان هو يلم اي حاجة، عامل زي المغناطيس يلم اي حاجة مهما كانت قليلة كثيرة. المهم ان هو ياخد وخلاص، بنتعود على هذه المذلة، يتعود انه ياخد، بقت شهوة والعياذ بالله، وهي شهوة دنيئة لها عقاب ولها وزر يوم القيامة كما سنرى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبصر هذه الأمة بمن هو المسكين. هل هذا المسكين الذي يسألك ويتسول؟ ليس هذا. لكن يقول ليس المسكين بهذا الطواف، وكأن الناس دي موجودة من زمان، ده مش بس موجودين في الأيام بتاعتنا دي، ده كمان موجودين على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يطوف يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا يتسول. مهنة قديمة عريقة لا أهلها يعني، مهنة من زمان موجودة لها أصولها. ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. هم زمان بضاعتهم وسعتهم وريالاتهم ايه؟ فلوسهم ايه؟ هي دية الثمار. يعني مثلا انا عايز اشتري تمر، عندي رز، خلاص هبيع الرز واجيب بداله تمر، حاجات كلها كده اهوت. يبقى ما كانش فيه عملة، او العملة كانتش منتشرة، لكن البيع كان بالبضاعة دية، بالتمر بالارز بالشعير بالحاجات دية. قالوا فما المسكين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني مش لاقي حاجة تكفيه وتغنيه، وفي نفس الوقت لا يفطن إليه، محدش ياخد باله منه، لا يفطن إليه فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. ومع ذلك مع ان الناس ما بتفطنش إليه لكنه لا يسأل الناس شيئا. يبقى المسكين لا يجد غنى يغنيه، ما عندوش حاجة تكفيه. غنى ده مش معنى يبقى عنده مليارات او يبقى عنده ثراء، لا، هو لو لقى عشاء يبقى عنده غنى. غنى يغني يعني انت محتاج ايه؟ محتاج تتعشى، لقيت العشاء يبقى خلاص انت عندك غنى اليوم، في ذلك غنى، انت خلاص اصبحت ايه؟ في غنى عن ان حد يعشيك، انت عندك العشاء. في غنى ان حد مثلا يدفع لك علاج مستشفى، خلاص حق اتدفعت، اصبحت ايه؟ غنى. غنى. فيقول صلى الله عليه وسلم الذي لا يجد غنى يغني ولا يفضل له، محدش ينتبه اليه فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، مع انه في حاجة لكنه لا يسأل الناس شيئا. هو ده المسكين، المسكين المتعسف. وقال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالذي ترده التمر والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، انما المسكين المتعسف، المتعسف الذي لا يسأل الناس وهو في شدة الحاجة الى ما عنده. ما عنديش، فقير معدوم، ومع ذلك لا يسأل الناس. يعني يهون عليه ان يتلوى جوعا ولا يسأل الناس طعاما ولا قرشا. قال عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ان شئتم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. طيب هل الانسان اذا سأل يكون الامر يعني عادي، ليس عليه وزر وليس له ادب؟ المسألة هذه هل هي يعني اخلاق حميدة ام اخلاق يعني يجب ان نتركها ذميمة؟ هذه المسألة، هل العبد بيحاسب عليه يوم القيامة ويقف امام الرب سبحانه وتعالى لما سأله في الدنيا، ام المسألة بسيطة وعادية ومفيش اشكال فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما انا خازن، انما انا خازن، فمن اعطيت عن طيب نفس سيبارك له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما انا خازن، يعني المال اللي عندي مال الله عز وجل، خازن، خزنة اللي بيجيني، وانا بعطيه عن طيب نفس يبارك له فيه، يبارك له في هذا العطاء. من ممكن واحد ساعات يأتيك ويلح عليك، يلح عليك يحرجك، فانت تعطيه، تعطيه اي شيء. هذا الالحاح لا يجعل في ما اخذه بركة، لا يجعل في ما اخذه بركة. مش لازم يلح عليك في المال ده، ممكن تكون انت مثلا تاجر بتبيع طعام، او يفضل يلح عليك ويفضل يستحلفك: طب انا عايز بس مش عارف كيلو ايه، طب اطبخ بيه، طب نص كيلو، طب ده ربع كيلو، يفضل يلح يلح. فانت بقى خلاص يعني اصابك دجر من الحاح ان انت شايف انه لا يستحق فتدينه. هل اعطيت عن طيب نفس؟ لا، لا يبارك له في هذا العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما انا خادم، فمن اعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن اعطيته عن مساله وشرح، يعني بيسال وتلهف وعنده لهم لهذا العطاء. في ناس عندها لهم زي ما قلت لك، يشحت منك، خلص تروح واحد تاني، خلص تروح واحد تاني، وبعدين تبص ليه بعد كده فاتح الكيس وقاعد عمال يعد يعد يعد، مش فاهمش؟ قاعد يعد كتير، عنده لهم، عنده شرح، يحب المال، ويحبون المال حبا جما، حب عظيم، يتسول ويجمع المال. يقول: ومن اعطيته عن مسألة وشرح كان كالذي يأكل ولا يشبع. من اعطيته، والنبي صلى الله عليه وسلم غير راضي، كان يبقى زي ايه؟ زي اللي بياكل وما يشبعش. واحد قاعد ياكل وما يشبعش، ياكل وما يشبعش، ايه فايدة الاكل اللي بياكل؟ هل لها فايدة؟ انت بتاكل فتشبع، يسد جوعك، تاكل ويسد الطعام جوعك. لكن لو انسان بياكل ولا يشبع، هي ما قيمة الغذاء الذي ياكله؟ ليس له قيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن اعطيته عن مسألة وشرح كان كالذي ياكل ولا يشبع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلحفني في المسألة، ما تبداش تلح، تبداش تلح عايز كذا عايز كذا، لا تلحفني في المسألة، فوالله لا يسألني احد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا لأنا له كاره فيبارك له فيما اعطيته. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا، ويحذر اصحابه، يقول لهم: لا تلحفني في المسألة، يعني تقولوش ايه تلحوا كتير في المسألة، فوالله لا يسألني احد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وانا له كاره. قعد يلح 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 نتيجة الالحاح، فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاق، وهو ايه كاره، يقول: فيبارك له فيما اعطيته، يعني لا يبارك له فيما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى تلح تلح تلح، يبقى بسيف الحياة، يبقى بالاحراج، فيخرج الصدقة ويعطيك إياها. إذا الإنسان حتى إن كان تعرض لمسألة فلا ينحف في هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. والعياذ بالله، اسمعتني، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. يعني الإنسان يسأل يتسول، لكنه لما يتسول عند الله عز وجل يسقط لحم وجهه، يسقط لحم وجهه. هو في الدنيا حاسس ولا منش حاجة، يقوم وبياخد فلوس وبيسأل وبيشحت ومحدش، مفيش حاجة، وشه جميل مفيش مشكلة. لا، عند الله عز وجل هذه المسألة، كل مسألة بيسألها تنقص من لحم وجهه، تنقص من لحم وجهه حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. قد سقط لحم وجهه كله. نتيجة ايه؟ نتيجة المسألة. هذه المسألة ذل ومهانة يوم القيامة. ذل ومهانة يوم القيامة. إذا الإنسان لما يسأل فكر 100 مرة هل سؤالك هذا يكافئ الذل يوم القيامة؟ أنت بتسأل الصلح في سؤالك لو أنت أخذت هذا الأخذ وهذه العطية التي أخذتها هل هي تكافئ ذلك ومهانتك وإهانتك يوم القيامة؟ الإنسان يلقى الله عز وجل وليس وجهه نزعة لحم يسقط لحم وجهه طبعا شك مش ممكن يكافئها لا يمكن طبعا هو يكافئ. وقال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة. من سأل الناس أموالهم تكثرا يعني مش محتاج هو معاه فلوس او معاه ياكل او معاه ما يكفيه بس بتسألهم عايز تاني. اللي بيسأل الناس تكثرا عايز تاني عايز تاني عايز تاني ما شاء له يقول فإنما يسأل جمرة أكنه بيشحت منه النار. النبي عليه الصلاة والسلام يضع له هذا التهديد يقول فليستقل او يستكثر. اللي عايز يقلل يقلل واللي عايز يكثر كثر اللي عايز يكثر من جمر جهنم يكثر. يكثر ازاي؟ يبدأ يسأل عايز 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 كل ما يسأل كأنه يدخر جمر جهنم ليوم القيامة والعياذ بالله. فليستكثر عايز يستكثر يستكثر عايز يستقل يستقل. من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. عايز تقلل قلل عايز تكثر كثر. طبعا هذه المسألة في كل شيء مش بس المال فقط ليس في الأموال فقط ولكن في كل شيء. ممكن يكون في بضاعة أنت تبيع فيها أو تشتري أو مثلا في تجارة أو يكون في مال أو يكون في كتب أو يكون في هدايا. في بعض مثلا بعض إخوانك يدخلون عليك أن يأخذ منك مثلا كتاب معين أو شريط معين ويلح عليك أنا عايز الشريط عايز الشريط عايز الشريط ده. ممكن تقول أنت عايز الشريط محتاجه أو مفيش نسخة غيره أو أنك أنت مش عايز تدهونه فكثرة إلحاق عليك يخليك تدهونه. طب هل هذا صواب؟ لا لا ينبغي عليه أن يسأل بهذه الطريقة ولا. لكن أنت واحد عايز يديك مثلا هدية أو عايز يعطيك مثلا شيء عنده يديك ما مش عايز يديك شيء. فالإنسان لا يعرض نفسه للمسألة لأنها يوم القيامة تكون مذلة ومهانة. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم فيحفظ على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل. لأن الإنسان يذهب ويحتطب على ظهره ثم يأكل هذا الحطب ويبيعه ثم يتصدق بدل ما كان يسأل يعني إيه؟ يتصدق. من هو كده اشتغل وجاب أموال وبدل ما يسأل الناس لا ده هو تصدق على الناس. هذا أفضل له من أن يسأل الناس ويتسول. لأن يغدو أحدكم فيحفظ على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك. فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. وابدأ بمن تعود وابدأ بمن تعود يعني الإنسان هنا لما يعمل ويكسب ثم يتصدق بهذا أو من هذا الربح الذي رزقه الله عز وجل به هذا أفضل من أن يأتي ويسأل الناس أعطاه الرجل أم لم يعطيه من ذلك الذي يسأله. إما يعطيه أو يمنعه فإن اليد العليا خير وأحب إلى الله عز وجل من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول يعني لما تيجي تعطي وتنفق تنفق على مين؟ على من تعول أولا على من تعول تعول أولا أقاربك وأبنائك وزوجك وأهل بيتك وكل من تعول وجيرانك تتسع الدائرة شيئا فشيئا. مش أنت الأول تبدأ بالبعيد ثم تقترب لا ابدأ بالقريب ثم ابتعد تبدأ من المركز ثم تبدأ تتجه إلى غيرك. طب افرض أنت واحد قال لك اتفضل دي أنت مش عايز وأنت غني أو أنت مش محتاج ميسور الأمر معاك قال لك خذ خذ هذا تاخد ولا ما تاخدش؟ ايه مثلا انت جيت ساعدتني في حاجة مثلا انت انا ايه اعطيتك مال انت لما جيت ساعدتني ما كنت تقصد المال ما كنت تقصد انت مش عايز حاجة انت تساعد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لكن الرجل اراد ان يكافئك فاعطاك مال تاخده ام تتركه؟ يتعفف ليه؟ هي دي مسألة؟ هذه مش مسألة. ده هو الرجل يريد أن يكافئك، فصرت المكافأة عنده أنه هو يعطيك مال أو يقول لك خد طعام أو يقول لك خد كذا أو خد كذا أو خد كذا. فهذه المعطيات التي تعطى من غير تشرف ومن غير طلب، من غير الإنسان يستشرفها ويطلبها ويلح عليها، تأخذها ولا حرج في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. واحد بدك حاجة من غير ما تسأل، من غير ما تلح عليه ولا من غير ما تسأل أصلا أعطاك. مثلا نقلت، انت عندك سيارة مثلا ونقلت بضاعة تمر مثلا زبيب اي فاكهة اي خضروات من مكان الى مكان لتاجر، والراجل ادك اجرتك ثم اعطاك شيء من هذه الفاكهة او الاشياء كنت تنقلها، هل تتعافى وتقول له مش عايز وتحلف والله انا واخد انا خدت حقي؟ ها لا خد مش مشكلة، طالما انت لم تستشرف لهذا ولم تسأل لا بأس ولا حرج. فعمر الخطاب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. يعني تاخده كل منه وتصدق كمان منه، لأن ده رزق ربنا سبحانه وتعالى رزقك به، فأنت أصبحت مالك له وأصبحت حر التصرف فيه. كل وتصدق كما شئت، فإن الصدقة تكون لك والأكل أيضا يكون كذلك لك. إذا مسألة الإنفاق ليست مسألة عامة أو مفتوحة أن أنا أتصدق على أي أحد وأنفق على أي أحد، لكن تحرى، تحرى الفقراء، تحرى المساكين، تحرى المحاويد الذين يحتاجون إلى هذا المال. وسنجد في مجتمعنا أناس كثيرين يحتاجون إلى المال، للمجتمع ما هوش يعني طبقة واحدة، يعني مجتمعنا ما هوش طبقة يعني متوسطة وطبقة، لا ده هي طبقتين، طبقة فوق وطبقة تحت، هما طبقتين. المفترض ان الطبقتين دول يكون في تعادل وتساوي بينهم. اذا اي واحد من الطبقة اللي ميلة اللي فيه شوية ممكن انها تنفق وتتصدق، وهتلاقي تحت طبقة هي القاعدة، يعني الطبقة اللي تحت هي القاعدة، هي القاعدة العريضة. الاغنياء واصحاب الاموال ما هماش القاعدة العريضة، لكن القاعدة العريضة هم الفقراء والمساكين والمحاويج ومتوسط الدخل ومحدود الدخل، هم دول الطبقة العظمى المنتشرة. اذا لم تعجز ان تجد اناس يحتاجون الى طعام او يحتاجون الى شراب. وكما قلت ان في مجتمعنا لاكيد هتلاقي في حيك وهتلاقي في منطقتك وممكن تلاقي في بيتكم اللي انت ساكن فيه تجد اناس فقراء يحتاجون الى الاعطية ويحتاجون الى الطعام. فابدأ بهم، ابدأ بالاقربين، يكون لك صلة ويكون بر ويكون صدقة والاجر يكون متضاعف، يجب انك تحسن الى من يكون اقرب اليك اولا. فزين العابدين رضي الله عنه كما قلنا كان رجل مشهور بصدقته، وكان كما قلنا ايضا يتحرى ان يخفيها ويتحرك بها سرا. فكان يمشي اذا جن الليل، دخل عليه الليل يبدا يتحرك. طبعا دخل عليه الليل زي الليل بتاعنا، الليل بتاعنا النهارده بيدخل الناس لسه بتصحى، الناس هتصحى وهتصحى للصبح، ما هو خلاص الليل بيدخل الناس كلها يخيم عليها السكون وتنام، يبقى الناس نامت وبقي هو يقوم الليل يتصدق يتحرك لله سبحانه وتعالى، يعرف كيف يتعامل مع الوقت، وقت سحر يتعامل معاه كيف، بالقيام وبالسجود وبالقرب من الرب سبحانه وتعالى. الليل جن ودخل يبدا يتحرك ويذهب الى الناس، قبل الناس تنام في بيوتها، فيطرق عليهم الباب ويضع لهم الطعام وينصرف من غير ان يروه. انظر صدقة السر، كان يحمل اشولة الدقيق على ظهره ويذهب الى البيت، خبط حط الشوال ويمشي، يخبط حط الشوال ويمشي. كان بيت 100 بيت، 100 بيت، 100 بيت دول هو يعرفهم، درس حالتهم دراسة جيدة، ادرك ان هؤلاء هم فعلا محاويج يحتاجون، ولذلك خصهم بالعطية وخصهم بالخروج بالليل حتى يكفيهم. 100 أسرة كانت لا تفكر في طعامها، منهم من كان يعطيه طعام كل أسبوع، منهم من كان يعطيه طعام كل شهر، منهم من يأكل طعامه كل مثلا 3 أسابيع، يعني يحدد لكل أسرة امتى الأكل يروح لها، برنامج حط في راسه، برنامج راجل حريص على طاعة مجهز لها قاعد حاطط في ذهن الأسرة دي عايز أكل كل يومين يبقى ذهنه يروح لها أكل كل يومين لا الأسرة دي كل أسبوع يروح لها كل أسبوع ما ينساهاش لماذا لا ينسى؟ لأنه لا ينسى أنه هو الذي يحتاج إلى الأجر والثواب دي نقطة مهمة جدا إنك أنت ما تنساش إنك أنت اللي محتاج للأجر أنت فعلا بتتصدق لكن مين اللي محتاج أكتر للأجر أنت ولا هو؟ هذا يتأكل إيه الأجر اللي هو خده؟ إيه الأجر اللي هو خده؟ رجل كلب إيه الأجر اللي هو خده؟ لكن أنت اللي محتاج للصدقة أنت اللي محتاج إن حسناتك تزيد أنت اللي محتاج إنك تنادى من باب الصدقة إذا أنت لازم تنفق إذا أنت لازم تتحرك إياك أن تظن أنك لست محتاجا إلى الصدقة نعم قد تكون غير محتاج للصدقة أخذا لكنك محتاج إلى الصدقة إعطاء إنفاقا أنت محتاج إنك تنفق لازم تنفق لأنك أنت اللي محتاج مش الفقير الفقير مش هيموت لو ما كانش لكن أنت ممكن تروح النار لو ما تصدقتش اتق النار ولو بشق تمر يبقى ممكن تروح النار لو ما تصدقتش هي مين محتاج أكثر أنت ولا الفقير أنت فلا تظن أن الفقير هو الذي يحتاج إليك أنت الذي تحتاج إلى الفقير تذكرون في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صفا في الأموال صفار في الأموال ما يجر أحد يأخذ الصدقات بقوا هلمون وقتوا نفسيهم مش لاقي حد يأخذ الفلوس هنعمل إيه؟ تخيل تخيل مجتمع مش متعفف بغن مجتمع غني محدش بيقبل الصدقة يجي يديني صدقة يقول لي لا الحمد لله نفسه من أهلها غير الصدقة نفسه من أهلها طب هحط الصدقة بتاعتي فين أنت المحتاج أنت المحتاج كانوا يبحثون يعني وكأنهم كانوا اللي يلاقوا فقير ده يشيلوه على راسهم لأن هو ده اللي هياخد الصدقة بتاعتهم هو ده اللي هيكون وسيلة لدخولهم الجنة إذا لو لقوا واحد فقير هيعملوا عليه خطة عشان يحفروه ويدوه حتى يكفوه إذا أنت المحتاج للصدقة ليس الفقير فقط لما تحس إن الفقير هو اللي محتاج لك إذا أنت محتاج تغير نيتك محتاج إنك تغير قصدك هل تقصد وجه الله سبحانه وتعالى أم ماذا تقصد فكان رضي الله عنه يحمل هذه الأشولة شولة الدقيق على كتفه ويتحرك بيها لكان في بقى عربيات ولكن في وسائل مواصلات وبعدين شوال دي مش هياخدهم 5 كيلو في الدنيا يمشي 5 كيلو دول ما عندهمش عجله لا ده شوال دي يعزق على كتفه هذا الشوال ويتحرك بيه وهو ممنوع زي العارضين رضي الله عنه يمشي شوال بالليل يعمل حمالا بالليل ولكن لمن؟ لله سبحانه وتعالى شوال حمال ليه؟ لله سبحانه وتعالى ويذهب إلى البيت يترك عليهم الباب يضع الشوال وينصرف لما يموت الناس تفقد عائلها مات فات أسبوع والأكل مجاش فات أسبوعين والأكل مجاش الله ليه كان يحط الأكل أدركوا أنه هو رضي الله عنه الذي كان يضع هذا الطعام تخيل 100 أسرة تستشعر فقرها وحاجتها بعد موت واحد واحد فقط كان ينفق على 100 أسرة انت بتنفق على كم اسره بتمد يد العون ان كان فقير او مسكين من امتى صدقت اخر مره صدقت كانت امتى حاجه مجهوده مهجوره خالص بخل احنا قوي للدرجه دي ده بخل رهيب ان احنا بقالنا مده طويله يكون ما صدقناش طبعا ده احنا محتاجين اعادة صياغة لازم نصيغ نفوسنا من جديد ونصيغ قلوبنا من جديد لان القلوب محتاجة الى ربنا سبحانه وتعالى محتاجة الى ان تطهر محتاجة الى ان تسمو محتاجة انها تجتهد في طاعة الله عز وجل حتى تنادى من باب الصلاة من باب الصيام من باب الصدقة تنادى لابد ان تحرص هذه القلوب على ان تنادى من تلك الابواب رضي الله عنه كان ينفق حتى مات فأدركوا أنه هو الذي كان ينفق رضي الله عنه يقول أما أخبار عتق علي بن الحسين من أرقاء فقد شرقت بها الركبان وغربت هذا باب آخر من باب الطاعات ماذا كان يفعل كان يعتق الرقاق. يعتق طبعا احنا في هذا الزمان ما عندناش رقاب نعتقها كويس، لكنه كان في وقته عبيد كثيرين جدا، فهو كان يحب ان يعتق الرقاق. برضو عبادة من العبادات التي لا يفطن لها الا من يحسن التجارة مع الله تبارك وتعالى، يعتق الرقبات، يعتق الرقبات. كما قلنا في الاسبوع الماضي في كل كبد رطبة صدقة، وذكرت لكم ان هذا الرجل الذي يضع يعني اناء بسيط او وعاء بسيط فيه حبات ارز او حبات حبوب لمن للطير ليأتي ويأكله، رجل يجيب نص كيلو رز يعني ربع كيلو رز يحطه في البلكون عنده عشان الطير يأكله. ليه؟ هو استشعر حديث واحد في كل كبد رطبة صدقة. واحد تاني مثلا او شلت شاف النهاردة اخت ماشية في الطريق وقت على جنب جرى هو وما تدي سمك للقطة، اخت محترمة يعني لسه بهدومها كاملة وقت على جنب جرى هو وقت ترمي سمك للقطة، قطة مش شارع، مش قطة مربيها بيتها، مش كده، مش من بيت عليتها، لا ده قطة في الشارع، لكن لماذا تطعمها؟ ده ما زالت شاف النهاردة. وغير كده ترى ايضا مثل هذه المشاهد تتكرر، رجل يشتري برضو بعض الطعام البسيط ويعطيه للحيوانات، يأكل الحيوانات. لماذا؟ اذا كانت امرأة عذبت في هرة، دخلت النار في هرة عذبتها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض، والقطة ماتت، المرأة دخلت النار. اذا لو انا اطعمتها هيكون لي اجر ادخل الجنة؟ اسكات المرأة جوعتها موتتها دخلت النار، اذا لو اكلتها وكنت سألت حياتها في الجنة. وفي كل كبد رطبة صدقة، حتى القطة، حتى القطة حد ما يقدرش يعمل اي باب من ابواب الست، ابواب الست واسعة جدا وكتيرة جدا، لكن الانسان هو اللي بيعجز، الانسان هو اللي بيضعف، لان الشيطان يعني يسيطر على عقله وعلى قلبه فيضع بينه وبين هذه الابواب المفتحة غشاوة فلا يراها. أبو بسيطة لأي إنسان، أنا تتخيل إذا أنت يعني كبرت في سنك ولا تستطيع أنك تعمل، طب إطعام الطعام ده مش أنت تطعم بشرة، تطعم حيوانات، تطعم طيور، تطعم أي حاجة، اطعم بحيث أنك أنت تقدر على ذلك. لكن تربي فلان، واحد يجيب فلان مثلا يجيب لها بقى ويقدر يأكلها، لا، تربي حاجات النافعة مش حاجات مثلا الضارة المؤذية. يقول فأما إخبار عتق علي بن حسين نقل الطاء فقد شرقت بها الركبان وغربت، يعني كان نموذج فريد في عتق الرقاب رضي الله عنه، لدرجة إن الناس بدأت تتكلم على إعتاقه للرقاب في كل مكان، يروحوا الشمال يسمعوا أخباره، الجنوب يسمعوا أخباره، شرق غرب يسمعوا أخباره. إذا كان بيعتق بكثرة ولا بقلة؟ بكثرة، بكثرة. يقول لأن صنيعه هذا فاق خيال المتخيلين وجاوز تطلع المتطلعين، ولكل واحد يفكر أن يعتق يجد أن هناك من سبقه من علي بن حسين، كيف أنت تعتق تجد واحد سبقك علي بن حسين، تعتق أكثر لو واحد سبقك يعتق أكثر منك علي بن حسين رضي الله عنه، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه دائما يسبق عمر رضي الله عنه، كان برضو علي بن حسين رضي الله عنه يسبق كثير من أصحابه رضي الله عنه، كثير كان يسبقهم. فكان يعتق العبد إذا أحسن، خباك أنت لما يكون عندك عبد وعايز تعتقه لما يضايقك وينرفزك تقول له إيه؟ تقول له امشي بقى روح تعتقه، عايز تخلص منه، يعني هو بيضايقك وبيزعجك عايز تخلص منه، ثم جاي طرده وتقول له بقى مطلوبك وما خدش اجر، لا روح انت حر لوجه الله. يعني انت كده اهوت يعني استصلحت منه وفي نفس الوقت يعني ترجو انك تاخد اجر. لكن علي بن حسين كانش يعمل كده، ده كان اللي يلاقيه كويس يعتقه، اللي يجيب يحسن يعتقه، اللي يجيب يشتغل كويس يعتقه، يعني الذي يجيب في عمله يعتقه. فكان يعتق العبد إذا أحسن، طب يعتق ليه إذا أحسن؟ مكافأة على إحسانه. يكافئه انت عملت حاجات كويسة, يكافئك, يكافئك بيه. انا اقول لك انت حر لوجه الله, ينتقل من العبودية من الرق الى الحرية, فيعتقه الى احسن. طب لو اساء يعني اظن بقى يتحمل اساء بقى دي خلاص يعني دخل السجن ويموت فيه. يكون وكان واقف العبد اذا اساء وتاب. لو العبد اساء وتاب, اساء وتاب يعني ايه برضو يعتقه. طب يعتقه المرة دي ليه المرة دي بيعتقه؟ طب المرة الاولية بيعتقه علشان بيكافئه على احسانه, لكن دوت اساء وتاب بيعتقه ليه؟ ايه المكافأة؟ بيجازيك ايه؟ يقول جزاء على توبته دول عشان تاب. يعني هو زي ما يقولوا كده بيتنككه, عايز يعمل اي حاجة حلوة يتوب ويقول له انت كويس انك توب انت حر, ويعمل حاجة كويسة يقول له كويس انك انت احسنت انت حر. وده ان هو ان مستني العبد اي سبب عشان يحرره دي اي سبب, بس بيفكر ان انا هكافئه عشان تاب, يبقى انا بشجع التائبين فياخد اجر. بص الفقه هو ليه اعتقه؟ علشان اذنب وتاب. طب ده معنى ايه؟ معنى انه بيشجع اخلاقيات من يسيئون ويتوبون. واحد اساء, اذا شجع اخلاقك اي والله انت لو تبت هتبقى حر. يبقى الناس لو اساء راح تعمل ايه؟ هتوب. يبقى هو بيحيي هذا النمط من الاخلاق ان العبد اذا اساء مباشرة يتوب ويستغفر ويعود الى الله سبحانه وتعالى. لو فعل كده هيعتق. هو فعلا العبد هيعتق, هيعتق في الدنيا ويعتق كمان في مين؟ ويعتق في الاخرة. لكن تخيل لو احنا اسأنا ولم نتوب الى الله سبحانه وتعالى, هل ستعتق رقابنا؟ هذه الرقاب لا تعتق. لكن العبد اذا اساء وتاب فان الله سبحانه وتعالى يقبل توبته وتفك هذه العفرة وتفك كذلك وتعتق رقبته عند الله سبحانه وتعالى. هذه ايضا صورة من صور التربية, بس التربية بالثواب. التربية بالثواب, ما كانش هنا بعقد ان يسيء ينتظر, لو تاب فيربيه ازاي ان هو يعتقه. يبقى هنا اعطاه بيحسن اليه. هذه تربية بالثواب ان هو دائما يثيب, يعطي على العمل الطيب وعلى الصنيع الطيب. اذا احسن يكافئه ايضا بالثواب, يكافئه فيتصدق عليه او يعني يعتق رقبته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب اهل بيت ادخل عليهم الرفق. ان الله اذا احب اهل بيت ادخل عليهم الرفق. هو الرفق ده اللي بيخليك تتحمل اساءة المسيئين. العبد عبد واساء, انت تعتبر سيده في البيت, هتعمل معاه ايه؟ تخيل مثلا كل واحد منك يتخيل ان احنا ما زلنا في العصر اللي فيه عبيد. يقول انت عندك عبد في البيت وجيت قلت له هات كوب من الماء فعصاك وتطاول عليك وقال انا تعبان كل حاجة اقول لي هاتها ما تقومت انت تجيب, هتعمل معاه ايه؟ تخيل الراجل من حقه انه يتعب, هو مش بني ادم زيك؟ الراجل فرحك وقال لك انا تعبت ما تقوم انت تجيب, حتى الماء مش قادر تشرب قول اشرب انت, هتعمل معاه ايه؟ تصبر عليه يا حاج, احنا في الزمان النهارده تصبر عليه؟ ده ينهار في الاشواق عليه, ده ينهار في الاشواق عليه. بس كان في بعض البيوت الراقية شوية عندما يأتون بخادمة تخدم, وخادمة لمدة 24 ساعة يعني يضيفوها الويل في ال 24 ساعة, الويل في 24 ساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا وما عاقب صلى الله عليه وسلم خادم له على شيء فعل, ولا قال لخادم فعل شيئا لشيء فعله لما فعلت كذا او لما لم تفعل كذا. تخيل مثلا ما قالش لخادم عنده لما لم تفعل, ما اعتبوش اصلا عشان يعاقبه, ما اعتبوش. العتاب لم يتم, اذا لم يعاقب ما عاقبش وما عاتبش. ما هو بقى الذين يستخدمون الناس 24 ساعة بس يضيقوه من وين سب وشتم وضرب وإهانة وخدمة قاصفة. وما ده لو كان عبد عندك باب صحيح عمره كله وإساء رحتين معين. لكن علي بن حسين رضي الله عنه ما كان سيء الأخلاق، ولكن رحمهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل الرفق في بيتهم، فعندما يسيء هذا العبد كان يكون رفيق به فيحض على التوبة، فإن تاب أطلق سراحه أحسن إليه، قال له أنت حر لوجه الله. ده لما يسيء. طب لو أجد عبد بيصلي ومجتهد ويؤدي واجبه على أكمل وجه يقول له أنت أحسنت جزاك الله خيرا أنت حر لوجه الله، يعطيكوا عند الإحسان ويعطيكوا كذلك عند الإساء. مش ممكن السلوك ده نجده إلا في شخصية قد تربت. مين اللي ممكن يعمل كده؟ ليه احنا متخيلناش ان احنا ممكن نعمل كده؟ يعني احنا مهم من شوية تخيل ان احنا كل واحد عندنا 5-6 عبيد في البيت، هل تعاملنا معاهم هيكون زي تعامل علي بن حسين رضي الله عنه؟ المفروض. لكن الحاصل محدش تخيل ان هو ممكن يعمل كده. لماذا؟ لاننا نفتقد التربية الايمانية التي تجعلنا ننظر الى الاخرة، التي تجعلنا نتعامل مع هذه الدنيا انها معبر مركب يصل به الى الاخره، قال ترى نعبر بها الى الاخره. لماذا كان يعطي طريقه؟ حتى يعتقه الله. ان كان هو كريم فالله عز وجل اكرم منه. انت تعتق رقبه الله عز وجل يعتقك. الجزاء من جنس العمل. هذا كان حريص على ان يعتق يوم القيامه، ان تفق رقبته يوم القيامه. علي بن حسين اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم خايف من الرقبة يوم القيامة انها لا تفك، انها لا تعتق، خايف. نعم يخاف، لانه يعلم ان النسب لا ينفعه ما لم يكن مؤمنا عاملا بما امر به الله وبما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسبك لوحده ما ينفعكش، ما تقولش انا ابن فلان ولا ابن فلان ابن فلان، كل ده ما يسويش حاجه. من أنت في القبر؟ من أنت؟ أنت تسأل وحدك، تسأل وحدك عن ربك عن دينك عن نبيك. لا يمكن أن تستدعي حد يجاوب لك، ليس هناك من يعينك على هذه الإجابة، لا يمكن. إذا العبد يسأل وحده ويحشر وحده، علي بن حسين كان يفكر في أبعد من ذلك في الموقف أمام الله سبحانه وتعالى. هل ستفكر رقبة؟ هل ستعتق الرقبة؟ وكيف تعتق الرقبة؟ هو تصور ان اعتاق الرقاب في الدنيا صورة وسبيل حتى تعتق رقبته في الآخرة، فسلك هذا الطريق. اذا لم يكن طريق الصدقة وحده هو الذي كان يسلكه، لكن ده كان بيتصدق وكان جواب وكان نموذج فريد في الصدقة. في العتق كان نموذج ايضا ليس له مثيل. الدنيا تشرق وتغرب تسمع عنه وليس هناك مثيل له رضي الله عنه. يقول حتى روي حتى روى الراوون انه اعتق 1000 عبد. 1000 عبد هذا الضخم جدا. 1000 عبد مثل هذا لا يعتق يوم القيامة. تخيل ان الانسان اعتق رقبه مخلصا لله، الا يكافئك ربك عز وجل بعتق رقبتك؟ دي رقبة واحدة. بيقول بقى 1000 رقبة. 1000 رقبة حتى يعتق يوم القيامة. رجل يضحي، ممكن يضحي بالدنيا كلها حتى يفوز بالآخرة، حتى يفوز بالآخرة. هدف واضح، هو يريد الآخرة أم يريد الدنيا؟ يريد الآخرة. إذا يضحي بالدنيا من أجل الآخرة. والعجيب أنه عندما يضحي بالدنيا تأتيه الدنيا والآخرة. هذا من عجيب عطاء الله سبحانه وتعالى، ان العبد يكون حريص على الاخره فيرحي بالدنيا ويبذلها رجاء الاخره، فيكافئه الله سبحانه وتعالى بان يعطيه الدنيا والاخره. تاتيك الدنيا وهي راغمه، تاتيك الدنيا وهي راغمه غصبا عنها، مبروره من قرونها، تاتيك امامك لانك كنت تريد الاخره، كنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى. إذا العبد لما يجعل همه هم الآخرة تأتيه الدنيا وتأتيه الآخرة. لكن العبد لو جعل همه هم الدنيا يتفرق شمله، يتشتت همه ويهلك يهلك وهو مجهول بأي شيء، مجهول بدنيا. لكن أيهما أفضل، إنك تموت أنت مجهول بالآخرة ولا تموت أنت مجهول بالدنيا؟ إن العبد يموت مجهول بالآخرة لا شك إن هذا خير وأولى. يقول إليه أنه أعتق 1000 عبد رضي الله عنه، وأنه لم يستخدم أحدا من غلمانه وإمائه أكثر من 1 عام، يعني مدة صلاحية العبد عنده قد إيه؟ 1 سنة. العبد لما اشتغل أكثر من كده؟ اشتغل، ده العبد اشتغل العمر كله حتى يموت، لكن هو عنده صلاحية العبد 1 سنة. طب بعد كده اعتق، اعتق مش يبيعه، يعتقه يعتق ويجيب غيره فيعتق، ويجيب غيره ويعتق، يجيب غيره ويعتق، عباد وإماء، عباد وإماء. هذا عمله، يأتي بالعبيد ويستعملهم 1 سنة ويمشي. كان يستعملهم في ايه؟ في التجارة، في الزراعة، في حراسة الأرض، في تجارته، في أعماله، ويربح وينفق عليهم. زي كيف ينفق عليهم؟ يتصدق بهم، أنتم أحرار لوجه الله، يأتي بغيرهم ويعتق وهكذا. يقول وكان عتقه لعبيده يقع أكثر ما يقع ليلة عيد الفطر. أكثر نسبة عتق أنت ليلة عيد الفطر، يعني في آخر يوم، آخر ليلة من رمضان. ليه؟ ماذا يتحرى هذا الرجل الطيب؟ ماذا يتحرى؟ بدور على إيه؟ اشمعنى آخر ليلة في رمضان؟ ليه؟ حد يعرفني؟ ليه في قلبك اخر ليله حد؟ لا 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 مش معقول. انا اقول اخر ليله، اخر ليله من رمضان يا حد. ما اعرفش لو اخر، انا اقول اخر ليله. شوف الفرحه عليهم، ماشي شوف الفرحه ايه تاني؟ ولله عتقاء. 10 ايام الاخيره ديت ربنا عز وجل يعتق فيها الرقاب، يعتق فيها الرقاب في 10 ايام من رمضان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، فكان يعطف في آخر ليلة من رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى له عتقاء من النار. وفي 10 أيام الأخيرة يعطف الله سبحانه وتعالى عباده من النار. فكان رضي الله عنه يتحرى هذه الأيام. أولا أيام مباركة، أفضل أيام في الشهر أيام 10 الأخيرة من رمضان، فكان يتحرى هذه الأيام الفاضلة. فالعبد إذا أراد أن ينفق يختار الزمان، يختار الزمان، لأن الزمان يختلف، بركة الزمان تختلف، بركة المكان تختلف. كما قلنا إن كنت متصلي هنا في مسجدنا 2 ركعة، ولما تصلي في المسجد الحرام 2 ركعة يفرق كتير جدا. فالإنسان ينفق الزمان وينفق المكان كذلك، لما تصلي دلوقتي 2 ركعة ولما تصلي في جوف الليل 2 ركعة يفرق، مع إنك أنت في بلد واحدة في مكان واحد، لكن الزمان لما اختلف اختلف الأجر والثواب. فهو رضي الله عنه كان يعتق رقاب طول العام، لكن كان أكثر ما يعتق، يعتق في آخر ليلة من رمضان، يدخل السرور على الناس. أولا يعتق رقاب، يعتق رقاب حتى يكافأ بهذا العطاء، أن تعتق رقبته من النار كما أعتق رقاب هؤلاء العبيد. ثانيا إدخال السرور، العبد كم يكون مسرور عندما يدخل العيد وهو حر ليس بعبد. بالحرية لوحدها، الحرية لوحدها نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. ولكن انتبه، مش معنى انك انت حر انك تعمل انت عايز تعمله. في ناس بتفكر اقول لك انا حر، اغني، ارقص، البس، اقلع، انا حر. لا، احكم بشرع الله، ما احكمش بشرع الله، انا حر. لا، لست حر. ودي حرية مطلقة، الحرية كاملة في كمال عبوديتك لله سبحانه وتعالى. كلما كنت عبدا كنت حرا، كلما كنت عبد لله عز وجل كلما كنت حرا. لكن كثير من الناس يظن ان الحرية انه يعيش الديمقراطية، او انه يغير نظام الحكم، يقول لك بقينا حرية. واحد جاهل يشكر العدو ويقول نشكر، نشكر امريكا انها انعمت علينا بالحريه، ان لله وانا اليه راجعون، انعمت علينا بالحريه. هذا منافق، منافق بس يقولك أنعمت علينا بالحرية. يشكر العدو الكافر انه أنعم عليه بالحرية. ده رجل القائد اللي كان في رقبتك قبل كده كان أخذ من حرية عشر أيام. هذا القائد اللي كان عند كده موجود كان أحسن من الحرية اللي عايش فيها، لكنه منافق عميل. ماذا تفعل؟ يحمد ربنا عن نعم الانتقام. ما هي دي ربنا بتاعه والعياذ بالله، هو ده إلهه. لما يكون نشكرها على النعم، نعمة الحرية، من واهد النعم؟ هذا متخلف، من واهد النعم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ينعم على العبيد كلهم. فيظن أن التخلص من الدكتاتور يعتبر حرية، ليست حرية. الحرية في أن تكون عبد لله سبحانه وتعالى، أنت ما زلت عبد ولست حرا. طالما أنك بعيد عن ربك عز وجل فأنت عبد، ولن تتحرر حتى تكون عبدا لله عز وجل. لما تطيع أمر ربك يبقى أنت فعلا بقيت عبد ربنا وبقيت حر. بشر الحافي رضي الله عنه مما يذكر في شأنه أنه يعني سمي بهذا الاسم، هو كان في ليلة بيته كان فيه رقص وغناء ويعني أشياء من هذه. فمر عليه رجل صالح فطرق الباب، فخرجت له الجارية فقال لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قال بل حر، طبعا حر، عبد إذا حر. فمن سمعها بشر الحافي فقال لها من بالباب؟ قالت رجل جاءت علي وقال صاحب البيت حر أم عبد؟ فقلت له حر. قال بل عبد. وخرج يجري وراء هذا الرجل يمر خده في التراب ويقول بل أنا عبد، بل أنا عبد. لأنه فهم، فهم أنت حر كما أنت هتعمله، مالكش رب تعبده، ولا أنت عبد لله بتنفذ أوامره. فالجارية ما فهمت، تفتكر يقصد الحرية والعبودية بين البشر، قالت هذا الحر أنا سيدي برضه عبد لسيدي أو الأحرار. قالت ده الحر. فهو فهم لما سمعها طلع حافي يجري يقول ده العبد، ده العبد، ويستغفر ويتوب، فصار بعد ذلك من العباد رضي الله عنه. فالعبودية الحق في أن تكون عبد لله سبحانه وتعالى، وحينئذ تنال كامل الحرية. العبد لا يمكن أن ينال حريته إلا في عبوديته لله سبحانه وتعالى، ليس بالديمقراطية حرية وليس بالدكتاتورية حرية. حتى لو أنت كنت الحاكم أنت لست حر، لكن أنت عبد. طول ما أنت عبد لله سبحانه وتعالى تكون الحرية، لكن تنصلت من عبوديتك لله وأصبحت عبدا للشهوات، أصبحت عبدا للرغبات، أصبحت عبدا للطواغيت، إذا أنت لست عبدا لربك عز وجل، لكنك عبد الشيطان، لكنك عبد غير الرحمن سبحانه وتعالى. فكان رضي الله عنه يعتق هذه الرقاب في آخر ليلة من رمضان، يتحرى أن يغفر له ربه، أن يعتق رقبته، ولا تكن هكذا، ولكن كان يجمعهم. يقول ويسألهم أن يتوجهوا إلى القبلة، كان يجمعهم ويقلهم يطلب منهم عشان يعطيكم أنهم يتوجهوا إلى القبلة، وأن يقولوا اللهم اغفر لعلي بن حسين. هو رتم الحرية، لو دعيت لعلي بن حسين بقوة بإخلاص بصدق هتبقى حر. فكان كل عبد من العبيد دول يعمل إيه؟ يتوجه بصدق. طب ليه؟ ليه يتوجه بصدق يا؟ طب ما ممكن يتوجه كده أي حاجة وخلاص؟ لأنهم كانوا يحبون علي بن حسين رضي الله عنه. العبد اللي كان بيشتغل عند علي بن حسين كان شيء ما كانش عايز يسيبه، لأنه مش حاسس إنه عبد، ده ما بيعملش حاجة، ده علي بن حسين هو اللي بيخدمه. وفي أحسن من كده معاملة، ده علي بن حسين بيأكله زي ما بياكل، وبيشربه زي ما بيشرب، وبيلبسه زي ما بيلبس، ويقعدوا مع بعضهم. في ده عبد ده؟ يساعدوا بعضهم في أعمال الطعام، يساعدوا بعضهم في النزول وفي الترحال، بيعتبروا أخ، بيعتبروا أخ له. إذن أنا كيف يشعر بالعبودية إذا وجد يحتاج إلى معونة زي العابدين يعاونه، هو الذي يعينه. إذا العبد لا يشعر بالعبودية، لا يشعر بالإرهاق، لا يشعر بالمجهود، يسيب جاي يروح لمين؟ ولذلك لما يطلب منهم أنهم يتوجهوا للقبلة، وهو ده أدب الدعاء، إنك لما تيجي تدعي تتوجه للقبلة، يتوجه للقبلة ويطلب حاجة واحدة بس، اللهم اغفر لعلي بن حسين. اتربى على الإيمان وعرف قيمة الدعاء، عشان كده تمن الحرية انك تدعيني بس باخلاص. لان الدعاء باخلاص بيهز الجبال، الدعاء باخلاص بيحرك حاجات كتيرة جدا لا يمكن انها تتحرك، لكن الدعاء باخلاص بيهزها بل ويحركها. ولذلك كان يطلب منهم ان يتوجهوا الى القبلة وان يدعوا لعلي بن حسين ويقول اللهم اغفر لعلي بن حسين، ثم يزودهم بما يجعل عيدهم عيدين وفرحتهم فرحتين. مش بس كمان يقول له انت حر ويخليه يمشي بالهدوم اللي عليه، لا ده يزوده ملابس واكل وشرب، رجل هيبدا حياه جديده هيستقل. يعني بالضبط اكيد انت عندك ابنك مثلا وهيتجوز، وهو المسكين متلبس في الوضع اللي احنا عايشين فيه ده هيكون نفسه ازاي؟ فانت هتقول له انا هجوزك، طبعا هيفرح جدا. تقول له كمان وهجهزك، هيفرح قد ايه؟ هيفرح جامد جدا. هو كان زين العزيز جامد جدا، يعتقه ويجهزه، يديله فلوس عشان يبدا تجاره، او يديله بعض الغنمات او بعض الدواب بحيث انه يبدا بيها مشروع يساعده، ما يسيبوش عار على المجتمع ولكن يتركه حيث ينتفع بين المجتمع، يبدا ينفع المجتمع وهو ايضا ينتفع رضي الله عنه. ادخال السرور على المسلم من احب الطاعات والعبادات عند الله سبحانه وتعالى، ادخال السرور على المسلم، وسرور تدخله على المسلم من احب الاعمال الى الله، سرور تدخله على المسلم. تخيل كده انك انت مثلا واحد تبشره بحاجه كويسه يفرح، ده سرور انت ادخلته على المسلم، تاخذ عليه اجر وصدقه. جبت واحد هديه بسيطه صغيره فرح بيها، تاخذ عليها اجر وصدقه. كل سرور وبشر تدخله على مسلم تاخذ عليه اجر. طب لو انت زعلته وضايقته ونرفضته وكرهته هتاخد اجر برضه ولا بقى عليك وزر؟ فبقى عليك ايه؟ وزر صح؟ فبقى عليك وزر. زي ما انت كل ما تعطي وكلك اجر برضه لو انت قصرت هيكون عليك وزر. اذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول وتبسمك في وجه اخيك صدقه، مجرد انك بسمه صغيره كده اهو تاخد عليها اجر وصدقه من الله تبارك وتعالى. ولقد حل علي بن حسين في قلوب الناس منزلة لم يزل عليها انسان في عصره. طبعا واحد زي ده الناس تحبه بقى، منطق جواد بيعطف بيعطف بيعلم بيربي، هو امة يسير على الارض رجل وحده لكن نموذج فريد يتحرك على وجه الارض. الناس تحبه ولا متحبوش؟ لابد ان هي تحبه، لكن حبه احتل مكانة كبيرة جدا في قلوب الخلق، وهذه علامة حب الله سبحانه وتعالى لعبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، وده يقول جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ملائكة، الملائكة تحبك. ثم يوضع لهم قبول في الأرض، يوضع لهم قبول في الأرض، كل ما تعمل حاجة تجد فيها التوفيق، تجد فيها القبول، تروح في أي مكان تجد نفسك محبوب، مقبول، محدش بيبغضك، محدش بيرفضك، يجعل له القبول في الارض. واذا ابغض عبدا دعا جبريل، والعياذ بالله لما ربنا يبغض عبد، واذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول اني ابغض فلانا فابغض فيبغضه جبريل، يبدا بجبريل يبغض جبريل عليه السلام يبغض، ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه، يبدا اهل السماء كلهم يبغضوا هذا العبد فابغضوه، يقول سيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الارض، يوضع له البغضاء في الارض يعني الناس كلها تكرهه. مش انت ساعات بتشوف واحد كده تقول انا مش عارف كده يا اخي بحبك لله في الله، اول ما شفتك كده اكني بقالي مده عارفك حاسس كده ان انا بحبك مش عارف ليه صح؟ وفي نفس الوقت لما تشوف واحد تقول يا اخي من اول ما شفته مش عارف حاجه كده بيني وبينه مش قادر ابص له، عمل لك حاجه طيب؟ ابدا. طب خد منك حاجه اطلاقا؟ طب مزعلك؟ مفيش مشكلة أصلا بينا، بس مش عارف مفيش قبول ليه؟ مش صعب تحس بالإحساس ده؟ مش صعب تحس بالإحساس ده؟ الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالناس أحبت زي العابدين حب شديد جدا، تفتكر حبوا ليه؟ لطاعته لربنا سبحانه وتعالى، للطاعة مش بيحبوه كده عشان هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، لا. ما هو برضه أبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، حد كان بيحب أبو لهب؟ ما حدش كان بيحبه إذا ما فيش حب وبغض عشان النسب، لكن الحب والبغض عشان الطاعة والعبادة والقرب من ربنا. دين عبدين كان قريب 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 جدا من ربنا، ولذلك الناس كلها كانت حاسة حاسة بالقرب ده. بيتصدق بيتصدق ليه؟ بيعطي 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 حر رقاب ليه؟ ليه كل أعماله بيعملها دي؟ عارفين هو بيحب ربنا، ولذلك كانوا هم بيحبوه، لأن ربنا عز وجل قذف حبه في قلوبهم فكانوا يحبونه رضي الله عنه. فلقد أحبه الناس أصدق ما يكون الحب وأجلوه أعظم ما يكون الإجمال، يعني الناس حبيته حب شديد جدا ووقع إجماله في قلوبهم منزلة عظيمة. حب الناس ليس هدفا، أنت لا تعمل حتى يحبك الناس. اسمع يقول فلقد أحبه الناس أصدق ما يكون الحب. هو كان حريص على حب الناس؟ هل كان بيعمل لأجل حب الناس؟ عمره ما كان بيفكر انه يعمل عشان الناس تحبه، ما كانش يفكر، لكن كان يهمه قوي انه يعمل عشان ربنا يحبه. هدفه ان الله هو الذي يحبه مش الناس اللي تحبه، لا انا اعمل اللي يرضي ربنا، ولو ان الناس كلها كرهتني ولو ان الناس كلها زعلتني او زعلت مني مش مشكلة. انت النهارده ممكن تطيع ربنا، لكن الجرايد والصحف والمجلات والتلفزيونات والدش والغرب والشرق يكرهك ويقول عليك ارهابي متطرف مش كده؟ عدو الدين يقول عليك كده، لكن انت طالما بتعمل لربنا ما تخافش. انت اهم حاجه انك تكون بتعمل عشان ربنا اللي يحبك. طول ما انت حريص على حب ربنا تجد ان الدنيا لحالها تحبك، الدنيا كلها تواسيك، الدنيا كلها تسليك، لو انت بس بتحب ربنا وبتعمل لربنا سبحانه وتعالى. هدفك مش حب الناس، مش بتعمل وتساعد عشان الناس تحبك وعشان تبقى لك يد على الناس والناس تقول ده فلان ده راجل كريم، فلان ده والله الواحد لازم يحبه من كل قلبه، فلان ده المدير لازم يحبه عشان هو المدير. لا، افرض شم المدير طلع المعاش، هنحتفل بيه برضه هنحبه ولا خلاص بقى؟ اكيد خلاص، اكيد خلاص، لان الحب لم يكن لله سبحانه وتعالى. يقول وتعلقوا به اشد ما يكون التعلق، واشتاقوا الى رؤيته اعمق ما يكون الشوق. اشتاقوا ليه؟ لان هم بيحبوه. فكل انت لما تحب انسان بتشتاق لرؤيته. انت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تشتاق الى ايه؟ تشتاق الى ايه؟ يا اخواننا الى رؤيته. ما حدش هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان شاء الله نشوف النبي، وكمان بنشتاق الى رؤيه ربنا عز وجل، لان احنا كلنا بنحب مين؟ بنحب ربنا. كل ما زاد حبك لربنا هيزداد شوقك لرؤية ربك، لكن هتشوفه وانت في النار؟ لا طيب، مش ممكن، مش ممكن. ليه؟ لان هؤلاء الظالمين يحجبون لا يرون ربهم عز وجل، لكن لا يراه الا المؤمن. المؤمنون فقط هم الذين يرون ربهم يوم القيامة كالقمر لا تضامون في رؤيته. يعني شايف انت لما يكون القمر كبير قوي في السماء كده وانت في بلدك وانت في اي مكان الناس بتتزاحم عشان تشوف القمر؟ حد بيزق حد عشان يشوف القمر؟ القمر واضح وفي ازدحام عليه، برضه هنشوف ربنا بوضوح من غير ازدحام من غير دقه. واضح؟ واضح الكلام؟ هنشوف ربنا بوضوح زي ما نشوف القمر بوضوح من غير ما حد يزق حد. اوعى كده اشوف انا، لا مش مفيش مزق ولا حاجه، واسعى قوي واسعى. والناس كلها المؤمنون يرون ربهم، لكن العصاة والمذنبين يا عز الله يحرمون من هذه الرؤية. إذن كلما أثبت العبد حبا لله عز وجل وشوقا كان هذا بشرى له أن يرى ربه تبارك وتعالى. فكان زين العابدين رضي الله عنه حريص على الحب ده، حريص أنه يحب ربنا، ولذلك كان يبذل لله، ينفق لله، يعتق لله، يصوم لله، يتصدق لله، يجاهد لله، يفعل كل شيء وأي شيء لمين؟ لله. لا يريد من الناس شيء، أي شيء لا يريد من الناس، لكن هو كان دائما صاحب يد عليا يعطاء، ولذلك الناس كلها كانت تحبه وكانت تشتاق إلى رؤيته. لا تشتق إلى رؤيته لأنه يعطيهم فقط، لا، لأن أناس كثيرين جدا كانوا يشتقون إلى رؤيته ولم يكن يعطيهم، كانوا أغنياء لكنهم كانوا إذا رأوه ذكروا الله. وهذا أيضا شأن المؤمن، المؤمن من إذا رؤيا ذكر الله، تذكرك رؤيته بالله فتذكر الله، تجد يذكر الله فتقول يا بيعمل ايه ده، فتذكر ربنا، طب انا مذكرش ربنا ايه، تذكر ربنا دليل ايه دلوقتي اذكار النساء، ياه طب انا مقلتش ليه، طب ما اقول يبدا يذكرك، تذكرك رؤيته، يصلي، يصلي ليه، يصلي الضحى، طب انا مصليتش ليه، اقوم اصلي الضحى، تذكرك رؤيته بالله سبحانه وتعالى. هكذا كان زين العابدين رضي الله عنه، كان اذا رؤيا ذكر الله تبارك وتعالى. وتعلق به اشد ما يكون التعلق، تعلق الوجداني، الحب الحقيقي، مش تعلق بس عشان هو المدير او هو المسؤول او هو الزعيم، لا، تعلق لله، حب حقيقي، حب حقيقي جعلهم يشتاقون اليه لو غاب عنهم، يشتاقون الى رؤيته، يحنون الى رؤيته اذا غاب عنهم. هذا التعلق الوجداني، الحب الحقيقي بينهم وبينه، هذا الحب اسمه حب في الله، حب في الله، مش عايزين منه حاجة، مش عايزين منه حاجة خالص، مش عايزين منه اي منفعة، لكنهم يحبونه لانهم يرون فيه الطائع، يرون فيه العابد، يرون فيه الذاكر، يرون فيه الخاشع، يرون فيه المنفق المتصدق، يرون فيه ايات كثيرة من ايات الله تبارك وتعالى، لذلك يحبونه من غير ما يطلب منه شيء، لا يحتاجون منه الى شيء. هو ده الحب في الله، انك تحب وما انتش عايز حاجه، بتحب بس لانه بيطيع ربنا، تحبه لانه يطيع الله، وتبغضه لانه يبغض، لانه يعصي الله عز وجل. وهذا الحب لا شك انه مهم جدا، واحنا ان شاء الله يعني سنستكمله في الاسبوع القادم ان شاء الله. يقول يشتاق الى رؤيته اعمق ما يكون الشوق، فكانوا يترقبونه لينعموا برؤيته، كان يترقب خروجه عشان ينعموا، عشان يسعدوا برؤيته رضي الله عنه. اذا خرج من البيت او داخلا اليه او غاديا الى المسجد، يعني كانوا بيترقبوه. شكر جميل علماءهم، شوف ازاي كانوا بيهتموا بعلمائهم، بيراقبوهم عشان يقتدوا بيهم، مش بيراقبوهم عشان يعذبوهم، لا، بيراقبوهم عشان يقتدوا بيهم، عشان يعملوا زيهم، واضح، عشان يفكروهم بربنا فيعملوا زيهم. قعدوا لهم على الباب، دخل خرج يستبشروا، خد بالك، هذا حب في الله، لانهم يعملون ويبذلون جهدهم لمن يعمل لله تبارك وتعالى. هؤلاء الناس يحبون ان يساعدوا من يعمل لله ومن يبذل لله، ويحبونه كذلك في الله تبارك وتعالى بغير هدف ولا قصد ولا مراد. ان شاء الله نستكمل قضية الحب في الله في الاسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.